بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب وهو كتاب كشف الشبهات من الكتب النافعة المفيدة المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم، وقد درج العلماء على تدريس هذا الكتاب بعد أخذ الطالب للأصول الثلاثة ولمتن كتاب التوحيد، فلا يكون أخذ كشف الشبهات إلا بعد دراسة العقيدة والتوحيد دراسة وافية. فبعد معرفة المسلم وطالب العلم لأفراد التوحيد وأفراد الشرك، فإنه بعد ذلك ينبغي أن يتسلح بسلاح العقيدة والتوحيد، وأن يدفع الشبهات التي تعترض على هذا التوحيد الذي هو أصل الوصول وأهم المهمات وأعظم الواجبات وأعظم الأساسيات التي يحتاج إليها المسلم. فمعلوم أن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأن الله عز وجل إنما أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب للدعوة إلى هذا الأمر الهام، ألا وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخبر الله تبارك وتعالى في آيات كتابه الكريم أنه ما أرسل رسولا إلا وهو يفتتح دعوته بدعوة قومه إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وإلى أن يخلصوا العبادة لله، وإلى أن يفردوا الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. فالتوحيد أمر عظيم، ومعرفة التوحيد أمر عظيم. فالله عز وجل بعد مدة مديدة أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو إمام الموحدين، يدعو إلى الله عز وجل ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ففيه الدعوة إلى تعلم التوحيد ومعرفة لا إله إلا الله الذي هو حق الله على العبيد. فينبغي للمسلم أن يولي هذه المسألة اهتماما بالغا وعظيما، فإن كثيرا من الناس من يقبل الدعوة العامة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأما الدعوة المفصلة بذكر أنواع التوحيد وبذكر أنواع الشرك فإن هذا يأباه كثير من الناس ولا يرضى به كثير من الناس. فإذا قلنا عليكم بتوحيد الله، حتى الخرافيون والحزبيون والجهال لا يردون هذه الدعوة، لأنهم يعتبرون ما هم عليه من إقرار بأفراد الربوبية هذا هو أعظم أنواع التوحيد، وهو توحيد الله الذي طالب به العبيد. فلهذا لا ينفرون ولا يستكبرون ولا يحصل عندهم شيء يعني من الرد لهذه الدعوة العامة، لكن معرفة أفراد التوحيد ومعرفة أفراد الشرك والقول بأن الذبح لغير الله يعتبر شركا، النذر لغير الله يعتبر شركا، وأيضا الحلف بغير الله يعتبر شركا، دعاء غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله هذا يعتبر شركا، رجاء العبادة أو خوف السر من غير الله سبحانه وتعالى وفي غير الله هذا يعتبر شركا، التوكل على غير الله هذا يعتبر شركا إلى غير ذلك من هذه المسائل، فإن كثيرا من الناس من يجهلها. فلهذا إخواني في الله، فمن تعلم التوحيد وعرفه لا بد أن يكون متسلحا بالسلاح الذي يحامي به هذا التوحيد والذي يحفظ به هذا التوحيد. فإن أناسا قد تكون عندهم معلومات عامة عن التوحيد، لكن إذا أورد أهل الشبه الشبه وهذه التلبيسات، فإن الإنسان وإن كان مقرا بهذا التوحيد ومقتنعا به، لكن يتزعزع قلبه ويحصل عنده شيء من الاضطراب بسبب توارد هذه الشبهات. فلهذا اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى ببيان هذه الشبه ودفعها وإزالة وكشف ما فيها من باطل. وربنا عز وجل يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلهذا اعتنى العلماء وعلى رأسهم هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بذكر الشبهات التي يستدل بها أهل الشبه وأهل الباطل من علماء السوء ودعاة الفتنة، الذين يبررون للناس ما هم عليه من اتخاذ الواسطة بينهم وبين الله عز وجل. فألف هذه الرسالة المختصرة ولكنها نافعة ومفيدة، فهي على صغر حجمها احتوت على مسائل لا يستغني عنها المسلم وطالب العلم، بل كلنا بحاجة إلى معرفة هذه المسائل والتسلح بسلاح العلم حتى ندافع عن هذا التوحيد الذي وفقنا الله عز وجل إليه، وأن ننشر هذا التوحيد وأن نرد على أهل الشبه شبههم. وكما ذكر بعض العلماء أن طرح الشبه ليس بالأمر الهين، طرح الشبه ليس بالأمر الهين، فإن كثيرا من الناس من يسمع عن التوحيد ويقتنع به ولا تكون في ذهنه أي شبهة، لا تكون في ذهنه شبهة، فإذا طرحت هذه الشبهة قد يعني تؤثر على قلبه، ثم لا يستطع إزالة هذه التأثيرات وهذه الشكوك والظنون التي تكون في القلب. فلهذا مدارسة هذه الشبهات ينبغي أن يكون في نطاق ضيق لحملة العلم وطلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين تطرح لهم الشبهات ويجاب عنها، أما الشبهات العامة المعروف جوابها والتي لا يحصل اللبس بطرحها وكشفها فهذا يحتاج إليه عوام الناس، لكن الشبهات الدقيقة قد لا يصلح طرحها على عوام المسلمين لأنه قد يحصل لهم التزعزع والظنون والشكوك. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات ابتدأ رحمه الله بذكر التوحيد ومعنى التوحيد، وهو أنه إفراد الله عز وجل بالعبادة، ثم بين أن هذا هو التوحيد المطلوب من العباد، وليس التوحيد هو الإقرار بالربوبية، فإن الإقرار بالربوبية كان عليه المشركون الأولون، فإن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا مقرين بكثير من أفراد الربوبية كما أبان ذلك ربنا عز وجل في كتاب الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكما قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وتلكم الآيات الثلاثة التي في آخر سورة المؤمنون، يعني قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الآيات. ففي هذه الآيات وآيات كثيرة من كتاب الله عز وجل يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا مقرين بكثير من أفراد الربوبية، ومع ذلك لم يكونوا بذلك مسلمين، بل طولبوا بتحقيق التوحيد لله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم عبادات يتعبدون الله عز وجل بها ويتقربون بها إلى الله، لهم حج ولهم عمرة ولهم أنواع من النذور والصدقات ولهم يعني خصال يعني يمدحون عليها من الأخلاق التي كانوا عليها مما جاء الشرع بالحث والترغيب فيه، ومع ذلك لم تشفع لهم هذه الأمور، بل طولبوا بإخلاص العبادة لله. ثم أيضا ذكر المصنف رحمه الله في هذه الرسالة أن هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم اعتقادات في الملائكة والصالحين، وأنهم جعلوهم وسطاء فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وأنهم لم يكونوا على حد سواء أنهم جميعا يعبدون الأصنام والأشجار، وإنما كانوا متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومع ذلك لم يفرق أن ربنا سبحانه وتعالى، بل أمر بدعوتهم جميعا إلى الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين عابد صنم أو بين عابد ملك أو عابد نبي أو عابد رجل صالح أو عابد جن أو إنس، بل دعاهم جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف رحمه الله خطورة الشرك، وأنه يأتي على الأعمال فيجعلها هباء منثورا، وأن من أشرك بالله سبحانه وتعالى فإن أعماله تحبط. هذه مقدمات ذكرها المصنف، ثم استدل بعد ذلك على أن شرك المتأخرين أعظم وأغلظ من شرك المتقدمين، فإن المتقدمين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى في حال الرخاء، أما إذا وقعوا في الشدة فإنهم يفزعون إلى الله، ويعلمون أنه لا ينجيهم من هذه الكربات وهذه الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف شرك كثير من المتأخرين فإنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى في حال الشدة وحال الرخاء، فيعني خلص إلى هذه النتيجة، وهي أن هؤلاء أغلب شركا من الأولين، ولأنهم يشركون بالله ما لا قيمة له وما لا منزلة له، بل قد يكون عدوا لله من هؤلاء الذين يفعلون الفواحش ويشركون بالله، فإذا ماتوا اتخذوهم أولياء واتخذوهم معبودين وسطاء فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أورد المصنف بعد هذه المقدمات كلها شبها يستدل بها هؤلاء المخرفون وهؤلاء المنحرفون والمحرفون، وقد ذكر أعظم الشبه التي يستدل بها هؤلاء الطائفة القبورية الذين يعني يدعون الناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى باتخاذ الوسائط فيما بينهم وبين الله عز وجل، فأتى على هذه الشبهات وفندها وأجاب عنها بأجوبة واضحة وأجوبة سليمة مسددة. وإن شاء الله تعالى نبدأ في الغد في القراءة في كتاب كشف الشبهات إلى هنا، والحمد لله.